الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني ضيف برنامج في الصميم مع عبد الله مديفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة رمضانية مع ضيفنا الدكتور سعيد مسفر، وكعادتنا حوار حميم وأسئلة في الصميم. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ويبارك فيك، حياك الله.
أتمنى أنه ما تعبت مع السفر والحر.
أبدا لا والله ما تعبت، أبدا لا والله الحمد لله.
شيخ سعيد، أنت لك أكثر من 40 سنة في مشوارك في الدعوة إلى الله. أنا أريد أنه أختصر هال40 سنة في أقل من 40 دقيقة، أريد أن أخذ الخلاصة بعد 40 سنة من هذا المشوار. إيش أهم الأشياء اللي أنت وصلت لها بعد كل هذا العمر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عمر الدعوة مثل ما ذكرت يعني أكثر من 40 سنة. مررت خلالها بمراحل وتوقفت في محطات ورجعت أحيانا لتصحيح وضع وخرجت بنتيجة.
ما هي نتيجة؟
أقدمها دائما لأحبابي وزملائي وحتى يستفيدون منها، لأنك تجد خبرة جاهزة وتبدأ من حيث انتهى الآخرين، لا تبدأ من حيث بدأوا. الخلاصة، أولا لا بد من اللين في الدعوة.
اللين
العنف والشدة وال يعني القوة والغلظة في الأسلوب في العبارة، هذه تكسب خسائر كبيرة في الدعوة ولا تحقق أي نجاحات، وهذا يتوافق مع المنهج الدعوي الذي رسمه الله لنا في القرآن الكريم. الله عز وجل يقول لموسى وهارون وهو يبعثهم إلى فرعون الذي كان يزعم أنه الرب، أنا ربكم الأعلى، والله يعلم أن اللين أو العنف لا يفيد في فرعون، لكن لبيان منهج الدعوة الصحيح قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالداعية يتخاطب مع القلوب، والقلوب حساسة، كلمة تجيبها وكلمة تبعدها، ولذا قال ربنا عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أيضا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأنا وجدت من خلال تجربتي، طبعا الإنسان في بداية الدعوة كان الإنسان لديه يعني طاقة وحماس وأيضا نقص في العلم ونقص في الخبرة ونقص في يعني التوجيه من الآخرين، فيدفع حماسه وحبه للخير وحبه للدين ورغبته في الأجر أحيانا إلى أن يكون قاسيا ويكون عنيفا. لكن هذا العنف أفقدني كثير من المواقع وخسرت كثير من الأفراد. بعد مروري بفترة بدأت أصحح، وخاصة من أفراد أسرتي وأقاربي الأسرة القريبة والزملاء، لأن لي ماضي وانتقلت إلى يعني حاضر جديد، ماضي تنكرت له ولم أمد جسور التواصل له بحكم نظرتي إليه أنه كان ضياع وأنه لعب وأنه رياضة فكنت حتى أكره زملائي الذين تربطني بهم علاقة، وكان المفروض أنا أستغل هذا العلاقة بيني وبينهم
في التواصل
يكون
معهم.
في تواصل معهم في وضع الجديد.
طيب شريط الأشهر لك اللي هو عندما ينتحر العفاف يمكن،
نعم،
كان هذا من مرحلة الشدة
لا
ولا مرحلة اللي
لا هذا مرحلة الاعتدال. أيوه لا هذا جاء قريبا من مرحلة الاعتدال. الشدة كانت في البدايات يوم كان نقص في العلم، يعني ما كان عندي، ما درست في الشريعة، كانت كل قراءاتي فردية أو شخصية أو اجتهادية.
طيب إيش اللي هو العلم اللي غيرك ولا السن اللي غيرك ولا
أول شيء العلم. لا شك إن كل إنسان ازداد علما كلما ازداد يعني نظرا وتوسعا وفكرا، فطلبت العلم في كلية الشريعة وتخرجت منها أي نعم سنة 401.
هذا الدكتوراه 18.
أي نعم. ثم كان عندي طموح إني أواصل تعليمي العالي، لكن لم يكن هذا التعليم متوفر في أبها، وما كان بإمكاني أن أدع أبها وأذهب إلى مكة أو إلى الرياض لحاجتي إلى العمل الوظيفي وعدم إمكانية النقل. ثم لما يعني استغنيت عن الوظيفة بناء على ما يسره الله لي من ريع عقار كان يكفيني تركت الوظيفة، ووجدت نفسي يعني جاهز، فذهبت إلى مكة وأخذت الماجستير سنة 1414. نعم. ثم بعدها فورا يعني قدمت للدكتوراه وأخذتها في سنة 1418. لا شك أن الاطلاع والعلم والدراسة
يعني زيادة العلم يقود إلى اللين،
يقود إلى اللين ويقود إلى
هذا اللين. وش الثانية من الأشياء اللي أنت تعلمتها؟
اللي تعلمتها مع اللين عدم مواجهة السلطان.
عدم مواجهة السلطان،
اي نعم، لأن الداعية إلى الله إذا كان حكيما ينبغي أن يجعل السلطان نصيرا له لا ظاهرا عليه، نظرا لأن السلطان يملك قوة ويملك قدرة على أن يقول لك اسكت، وبالتالي أنت إذا تصرفت تصرف يسكتك كأنك تقول للناس سكتوني. اي نعم، فأنت اللي تحجم نفسك. فمواجهة السلطة ليست مفيدة للدعوة بأي حال من الأحوال، وقد حصلت أنا في شيء منعت من الدعوة فترة بناء على مواقف. اي نعم، وكان المفروض أن يعني كما النبي صلى الله عليه وسلم منهجه في الدعوة، مكث في مكة 13 عاما والأصنام محيطة بالكعبة، ولم يغير من منكرها شيء، ولم يحطمها، إذ لو حطمها في العصر أو في الوقت اللي كان فيه في الاستضعاف لحطمه وحطم الدعوة بأساسها، فكان يحطم الأصنام من قلوب أصحابه إلى أن مكنه الله ودخل مكة فاتحا، فأومع إليها إيماء وقل جاء الحق وزهق الباطل، فتحطمت كلها. نعم، ففترة الاستضعاف للإنسان لا ينبغي له المواجهة، بل عليه أن يمد جسور التواصل مع الولاة. هذا إذا كان الوالي غير مثلا يعني ملتزم أو غير مسلم أو شيء، فكيف إذا كنت تعيش في مع والي مسلم، ولي أمر مسلم خاصة في بلادنا في المملكة العربية السعودية، ولاة أمرنا مسلمون ويعلنون من على كل المنابر اي نعم دعمهم للدين وحبهم للدين ورغبتهم في الدين. اي نعم، المداراة في الدين غير المداهنة فيه. ايش المداهنة كما يعرفها شيخ الإسلام؟ المداهنة هو ترك شيء من الدين لشيء من الدنيا، هذه مداهنة. المداراة هي ترك شيء من الدين لتحقيق شيء أعظم من الدين. فكونك أيها الإنسان الداعية تمد يدك إلى الحاكم وتجلس معه وتناصحه فيما بينك وبينه بالأسلوب الشرعي، لأن مناصحة ولي الأمر لا تكون علنية بأي حال من الأحوال، أولا لمعارضتها للنص الشرعي الذي جاء في حديث عياض بن غنم وهو في مسند الإمام أحمد، يقول من أراد أن ينصح لدين سلطان فلا يبديه علانية. ليه؟ لأن علانية تشهير به وتجريح وأيضا إثارة للناس ضده. وليأخذ بيده وليأمره ولينهاه، فإن أطاعه وإلا فقد أدى الذي عليه. فمواجهة السلطان،
طيب حديث كلمة حق عند سلطان جائر،
هذا سيد الشهداء، كلمة حق عند سلطان ما هو عند الناس، يعني
بأنه المنكرات العلنية تنكر بشكل علني.
هو إذا جئت بالكلمة الحق عند السلطان الجائر وصدعت بها بين يديه ثم نالك منه أي أذى، هذا شك أنه عظيم. لكن الذي أعنيه أنا أنه لا ينبغي أن تتكلم بالكلمة عند الناس وليس عند السلطان، كمن يعلن المنابر الآن ويتكلم في أمور تتعلق بالولاة لا تصل إلى الولاة، النصائح لا تصل، تصل الكلام الذي يراد أن يساء فيه إلى الإنسان.
هم يقولون أنه نبرئ ذمتنا ونبين موقفنا من هذا المنكر الذي حصل ولا نسكت عليه.
براءة الذمة تكون أولا ببيان الحق ليس بالتشهير، وبيان أمر الله. يعني مثلا أضربك مثال الربا، الربا لا شك أنه من الموبقات كما جاء في الحديث، اشتري بالسبال موبقات، بإمكاني أن أحارب الربا بذكر الأحاديث والآيات التي تحرمه بس، لكن كوني أضع النقاط على العروف وأقول هذا البنك الفلاني والبنك الفلاني والمؤسسة الفلانية وهذه كلها ربوية، هذا لا يفيد شيء، هذا نوع من التجريع والتشهير. فبيان الحكم الشرعي اللي تبرأ به الذمة غير النيل من الآخرين الذي يسبب لك مشكلة ويفقدك مواقع كنت يمكن أن تكسب.
وإيش الشيء ثالث غير اللين وعدم مواجهة السلطان؟ أو هذه أضل سنتين؟
لا بقي واحدة وهي مهمة جدا، وهي أن الفرقة والاختلاف سبب للفشل. حاول أيها الداعية، أنا في البداية فعلا في بداية دعوتي كنت يعني اللي ما هو معي ضدي، نعم، لكن بعدين وجدت أنني أخسر كثيرا. أنا يمكن ألتقي مع كثير من الناس ولو لم نكن يعني سويا في كل شيء، قد نكون في بعض الأشياء، والله سبحانه وتعالى أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة، وأيضا المسميات واليافطات واللوحات هذه التي يرفعها كثير من الدعاة هي التي فرقت، لأنه يلزم
اللوحات،
اللوحات يعني الأحزاب الجماعات الإسلامية الموجودة، نعم، يلزم من انتمائك إلى جماعة أنك تعادي الجماعات الأخرى ويصير ولاءك للجماعة دي نفسها، بينما ينبغي أن يكون ولاءك لله ورسوله ولكتابه.
قضية التنوع الفكري بغض النظر عن أنه انتمى لحزب ولا لا، لا نتكلم عن التنوع الفكري في قضية التيارات، ألا يعطي ثراء للمشهد وثراء
التنوع مطلوب، لكن لا يلزم منه الانتماء الذي يجعلك توالي عليه وتعادي عليه. يعني كون أنت أفكرك لك فكرك وأنا لي فكري، أحترم فكرك ولا أصادره، وأيضا أنت كذلك لا تصادر فكري، لكن كون إذا أنا خالفتك في المسألة تجعلني عدوا لك.
هو قضية الردود لا تلتزم العداوة يعني بشكل لازم، يعني أنا ممكن أنه أنا أختلف معك يا شيخ وأرد عليك في قضية الفكرة، يعني الود
لا يفسد الخلاف ولا يفسد للود قضية، نعم. هذا معروف، لكن عند من؟ عند المنصفين الذين يبحثون عن الحق والحق ضار
التحزب.
إنما التحزب يجعل الواحد يحصر ولاءه لهذا التيار أو لهذه الفكرة على الغلط.
مر عليك أنه أنت كنت منتمي لحزب معين أو بدونه؟
ما انتميت انتماء يعني كامل، إنما جربت
ايه؟
جربت فوجدت فعلا أنه هكذا يجب، يعني خلاص نقول لك كلام اقبله ولو كان مهم.
جربت مع مين؟
في البداية يعني كنت معجب بجماعة التبليغ.
ايه
ايه نعم. ثم فترة يعني
جلست مع جماعة التبليغ فترة،
ما جلست معهم، ما جلست جلوس فكري يعني وانتماء، انما كنت يعني معجب بطريقتهم في التنقل بالدين والحركة به، وايضا النزاهة والشفافية والزهد والنوم في المساجد والطعام البسيط اللي يأكلونه، فكنت أعجب بهذا الأسلوب وأقول هذا هو الإخلاص. لكن لما مشيت فترة وجدت قصورا كبيرا في الفكر، كانوا يحصرون يعني الدين والجهاد في مثل هذا العمل فقط، بدأت أنا أناقش معهم خالفوني،
طلعت منهم
طبعا، تركتهم.
وين رحت؟
بدأت أقرأ لكتب المفكرين الإسلاميين الموجودين في العالم الإسلامي في فترة من الفترات، مثل سيد قطب ومثل مثلا أبو الأعلى المودودي وأبو الحسن الندوي رحمة الله عليهم، كنت أقرأ لهم أعجب بالفكرة، لكن حينما أحاول أطبق الفكرة على الواقع أجد فيه تعارض أرفض الفكرة كلها.
يعني تعجبت فكرة الأخوان لكنك ما طبقته؟
لا لم أطبقه، نظرا لعدم وجود التوافق بين ما في الفكر وبين ما في يعني التطبيق. يعني مثلا واحد من الناس كان يتحمس ويتحرك بحماس للدين وهو من الإخوان، اي نعم، وزوجته يوم من الأيام بعد صلاة العصر وهي بنايم خرج عليه وعيونه مغمسة، قلت السلام عليكم، ما صليت العصر؟ قال لا. قلت ليش يا أخي؟ كيف أنت داعي إلى الله وهذا؟ قال صلاة الجماعة ما هي بواجبة، اي نعم صلاة الجماعة ما هي بواجبة، يعني أمر بسيط. آخر زرته في بيته، دخلت مرته ومعها فنجان الشاي والبراد تقدمه لي، قلت له قال يا أخي الوجه والكفين ما فيها شيء، لما صدمت بمثل هذه التصرفات قلت كيف داعية يتحرك على الدين ويخالف الدين في نفس الوقت؟ فهذه جعلتني يعني ما أحاول أني أنتمي، وإنما أنتمي للحق، يعجبني الفكرة أقبلها، يعجبني السلوك في جماعة، يعني أخذ من الجماعة التبليغ حبهم للحركة بالدين وأيضا إخلاصهم وعدم يعني رغبتهم في شيء من عائد على المال، ما يأخذون مصاريف سفرية ويركبون بفلوسهم ويسافرون بمالهم ولا ينامون في الفنادق ولا يدخلون فيه، وإنما طعامهم بس. أعجبني الفكرة، لكن الجانب القصور الثاني يبني بالإخوان نقل الإسلام وحمله بلغة العصر، يعني تقديم الإسلام بلغة العصر، هذا الإخوان جابوه هنا. حتى غدا الملتزمون ليسوا في المساجد فقط، في الجامعات وفي كليات الطب وفي كليات العلمية اقتنعوا بالإسلام، لأنهم وجدوا الإسلام على طبق من صفاءها ومحاربتهم للصور.
هنا يجي سؤال ملح، يعني أولوية الداعية في الخطاب وين يروح؟ يروح للعقيدة ولا يروح لعصرنة الإسلام ولا يروح لقضية الحركية اللي موجودة عند التبليغ ولا
يروح
لأصول حياتية،
يروح لأصول أهل السنة والجماعة، لأن ديننا كامل ترى ما يحتاج إلى إضافات، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وخير من مثل هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. والسلف الصالح. طبعا نحن نقول انه اي فكره يجب ان نحن نعرضها على فكره السلف الصالح، لانه هم الذين عايشوا نزول القران وعاصروا، وهم اعرف الناس بمبادئه ويعني اهدافه ومقاصد الشريعه. فانت ارجع اذا اردت ان تكون ارجع الى الاصل، اي نعم، وخذ منهم مثل ما اخذوا، خذ من الكتاب وتفسيره، خذ من السنه وشروحها. نعم،
خليني بس استاذنك في فاصل قصير، يعني اطلع معه وارجع لك مره ثانيه. فاصل قصير ثم عرفت. حياكم الله من جديد. احنا قبل شوي كنا نتكلم على قضيه انه المفروض وين الداعية يتحدث، يعني الداعية اليوم هل هو مثل ما تفضلت انه انت يعجبك الاخوان في قضية عصرنة الاسلام، ولا في قضية حركة التبليغ، ولا في قضية السلفيين، في قضية الاهتمام في العقيدة، وين المفروض يكون؟ لا تقول لي قضية الكتاب والسنة والاصول، هذا كلهم يقولون الكلام. نعم، هذا في التطبيق اليوم.
التطبيق
وش اللي حاجة الناس اليوم؟
اللي جماعة الام.
وش الجماعة الأم؟
الجماعة الأم من كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ويمثله في عصرنا الحاضر فكر الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وعلماء السنة في هذه البلاد. لا أقول هذا تعصبا ولأنهم علمائي ولأنهم أنا في بلدي، لا، يقول هذا الكلام كل المنصفون في جميع أنحاء العالم الإسلامي، التقيت بهم كثيرا. يقول نحن نثق في علمائكم، لأننا نجد الدعوة الصافية المعتمدة على الأصول، على الكتاب وعلى السنة. ولذا تشوف عندك مثلا نور على الدرب، هذا البرنامج له أكثر من 30 سنة. اسمع من المتصلون، المتصل تجده من العراق ومن الشام ومن مصر ومن سوريا أداء السودان ومن المغرب ومن تونس ومن الجزائر ومن باكستان ومن إيران. ليه ما في علماء في تلك البلاد؟ فلا، في علماء كثير لكنهم يثقون في علماء هذه البلاد. فأنا أقول أريد من الإنسان ألا ينتمي إلا إلى الله ورسوله وكتابه ومنهج الإسلام الحق.
يعني أنت ضد فكرة الانتماء؟
الانتماءات نعم أنا ضدها، لأنها طوالي خلاص تشطر الولاء. أنا حينما أكون معك في منهج معين يلزم مني معادات اللي ضدك، لكن لماذا لا أكون معك ومع ذاك في الحق؟
نعم. أن تكون يعني منهج في الحق. طيب قضية الخطاب الوعظي اليوم، شوف انه يعني معتمد كثير على موضوع القصص وموضوع اكثر من الطرح العميق. هذا ممكن يعطي نتائج مؤقته لكنه لا يعطي نتائج عميقه على امد طويل عند المتلقين.
الوعظ جزء من اساليب الدعوه. والله قال قل انما اعظكم، نعم، وهو تحريك للقلب. يعني كنت تقدم ماده علميه، الماده العلميه تؤصل في الفكر، لكن هل تحرك القلب إلى العمل؟ فالوعظ يحرك القلب إلى العمل. كذلك القصة، القصة أسلوب تربوي رائع ومؤثر، وقد جاء كثيرا في القرآن الكريم. الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، وجاء كثيرا في السنة. وتعالج القصة، تعالج أحيانا أشياء لا تعالجها النصوص. أي نعم، حديث مثلا الثلاثة النفر الذين كانوا في الغار، هذه قصة. كان في من كان قبلكم، عالج الثلاث قضايا. القضية الأولى قضية بر الوالدين، والقضية الثانية قضية العفة في الشاب اللي وقف وترك المرأة وهي بنت عمه، القضية الثالثة قضية الأمانة في التعامل مع العمال، إنه ترك أجره وما أكله ثمرة حتى جاء وجد 3 وديان من الغنم والإبل والبقر. هذه قصة، لكنها قصة هادفة حققت لنا معاني. لو جبت أنا النصوص في بر الوالدين أو جبت النصوص في العفة قد لا تؤثر تأثير مثل هذا القصة.
طيب إيش الخلطة النجاح بالنسبة للداعية؟ يعني مش المؤهلات اللي تجعل الداعية هو داعية ناجح؟ تشوف أنت في مجتمعنا اليوم هناك جدل كثير حول الدعاة، ما هو بس جدل، يعني وصلت أحيانا إلى حروب طاحنة بسبب مواقف الدعاة سواء مع أو ضد.
أيوة. والله يا أخي الداعي الناجح هو من تتوفر فيه صفات رئيسية. أول صفة الإخلاص. ليش؟ الإخلاص مطلوب في كل أعمال المسلم، لكنها في الداعية أكثر نظرا لأن الأعين تتوجه إليه، والأصابع تمتد إليه، وأيضا القلوب تتعلق به، فقد يحصل منه نوع من الانحراف في القصد فيصبح عمله ما هو لوجه الله، فبالتالي لا ينفع الله به.
قضية مثلا الآن الدعاة تحولوا إلى نجوم يعني نجوم في التلفزيون وأيضا صارت مثلا عندهم دخول عالية من 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 الدعوة، هل شرعا، أنا أتكلم شرعا، يحق للداعي أن يعني يكون ثروة مالية من الدعوة إلى الله؟
أولا كونه نجم، نجم في الحق، من يمنع أن يكون نجم في الحق؟
نعم.
كما هناك نجوم في الباطل، نجوم في الغناء، نجوم في الرياضة، نجوم في التمثيل، نجوم، لماذا لا يكون عندنا نجوم في الحق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونعلق الجماهير بهؤلاء النجوم؟
يعني إذا النجومية حق مشروع،
المشروع نعم، بس بشرط أن يكون القصد، طبعا القصد أنا لا أقدر أحققه، أنا قصد الداعي الذي حصل على هذه النجومية
أنا لا أدخل إلى الله، ما
لم أدخل في قلبه حتى،
ولذلك سألتك عن موضوع
أما الثراء، أما الثراء والمال، فما أعتقد الآن أن أحد من الدعاء يجد مالا من الناس، يعني أنا واحد منهم، ما أعلم أن واحد يعطيني ريال على كلمة ولا على محاضرة، لكن إذا طبع كتابا، إذا ألف كتابا وطبعه وبيعها بهذا الكتاب من الملايين وأصبح له ثروة، أليس هذا من حقه؟ أليس هذا قيمة فكرية له؟ لماذا نحفظ للناس حقوقهم في ديوان شعر أو في قصة أو في مسرحية ونعطي عليه ملايين ويكتب لنا أحد العلماء أو أحد الدعاة كتابا يفيد الأمة ويحصل طبعه له ثم يأتيه منهم نتاج فكري ثم يقول لا هذا داعية أخذ على
لأنه لما تدخل لسوق القنوات مثلا الفضائية يصير الحسبة مختلفة، أنت تريد أن تقدم مادة، قد المادة علشان تحافظ على هذه الكعكة اللي يأتيك منها مبلغ مالي وقدره،
أيوة.
تبدأ يعني ما تراعي القصد ومنفعة الناس، تراعي مصلحتك الخاصة في قضية أنه هذا البرنامج يمر ولا ما يمر،
هذا شيء آخر. الذي لا يقدم عملا دينيا شرعيا إلا من أجل هدف مادي فهذا وقع في
لكن الأصل يجوز، يعني الناس ما تعتب المفروض على من
لا يجوز إذا كان لم يكن القصد المال وإنما القصد توريد الدعوة ثم ردت عليه الدعوة من ريع كتاب أو ريع برنامج أو شيء، ليش يرفض؟
هذا حق مشروع،
يعني حق مشروع، ولأن الداعي حينما يكون مثل هذا سيستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني هل تتصور أن في داعية يأخذ هذا المال يروح يسكر به ولا يروح يزني به ولا يروح، لا، يستعين به على أمور دنياه ومعيشة، له متطلبات، له أهل، يوسع على أهله، يوسع على نفسه، يركب سيارة جميلة، يسكن في فيلا طيبة، ولا هذا حرام على المسلم؟ يبغون الداعية يقعد فقير، يركب على حمار ولا يركب على دباب، ليه؟ حتى يكون مخلص، ولا يسكن في عشة حتى يكون مخلص، ليه؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، نعم، والطيبات من كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الله ما أباحها إلا لأولى الناس بها عبادة الطيبين، ولا نقول الناس ادعاهم الطيبين، الناس إن شاء الله فيهم طيب كلهم، كل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وما خلق الطيبات ليحرمها على عباد الطيبين ويبيعها للفجرة، لا أبدا، ما دام الله ساقها له من غير استشراف ومن غير طرق حرام وبجهد يعني مبارك للدعوة، فما أرى في ذلك شيء بإذن الله.
قضية الأساليب، يعني قبل الخطاب اللي ينفع قبل 20 سنة 30 سنة المفروض يتغير ويتواكب مع العصر اليوم،
هو
خاصة أنك شايف الشباب مختلفين عن شباب اللي موجودين
لا شك. لا شك أن الأسلوب يجب أن يكون مراعي لوضع الناس، يعني أسلوب الشباب الآن في مجتمعنا ربتهم وسائل الإعلام على تلقي معين، على الإثارة، على النكتة، على القصة، على نعم، تجيب عالم يخاطب هؤلاء الشباب بما يخاطب به الناس قبل 50 سنة ما حد يجي عنده ولا يقعد معه، سوي الآن يعلن لكبار مشائخ ما حد يجيهم أبدا، يجي طالب علم أقل من الشيخ هذا علميا بكثير لكن عنده نفس الطريقة والأسلوب، تجد الشباب هؤلاء يأتون إليه، نقول هذا يؤدي دوره في شريحة من الأمة وهم الشباب، والعالم يؤدي دوره في شريحة وهم العلماء وطلبة العلم الراسخين، ولا يمكن هذا على هذا ولا ذاك على ذاك.
إيش أخطر ما يمكن أن يقع فيه الداعية من وجهة نظرك؟
أخطر شيء أن يريد بعمله غير وجه الله عز وجل، عدم الإخلاص.
القصد هو أخطر ما
أخطر شيء لا شك. ليه؟ لأن الآية الكريمة يقول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إلى الله، لا إلى حزب ولا إلى هيئة ولا إلى نفس ولا إلى ذات ولا إلى منفعة، إنما إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يترتب عليه ترى النجاح. يعني كل ما كان الإخلاص أكثر كل ما كان التوفيق أكثر.
أنت الطرفة وظفتها كثير في محاضراتك وفي نشاطك الدعوي،
والله هذه أولا لا تحضر،
آه
ما أحضرها، إيه نعم، لكني وفق إليها وألمس أنا تأثيرها في تجديد النشاط عند التلقي. يعني مثلا أبدأ الخطبة أنا علمية ومحاضرة وعشر دقائق والناس معي، بعد ربع ساعة أشوف الواحد يطالع في ساعته ويبغى يمشي، والثاني قد هو يتفاوى يفتح فمه على أكبر مقاس، والثالث قد هو يتكي كذا طوالي، أنا أعرف أن التلقي عنده بدأ ينعدم. أقوم أغزه بنكته من الكلام اللي حولي، أيوة يضحك وقرقده متنفس كذا وجالس ومتحفز وبدأ يستوعب كلامي من جديد، فهي منشطة النكتة والطرفة منشطة. وقد جربت أنا فائدتها حتى أن بعض الناس أحيانا لا يأتي إلا لها.
وإيش مثل تذكرها؟
أذكر واحد من الناس في أبها يقول، هو أصلا غير سعودي، جاء إلى أبها ووقع في شلة فاسدة، أي نعم، وبعدين أراد أحد أصدقائه أنه يدعوه إلى الله، فقال له في يوم الأيام، كان عندنا ندوة في أبها يوم الثلاثاء، يوم الاثنين على الثلاثاء، قال له إيش رأيك نروح الليلة السينما؟ يقول لمن؟ لزميله. قال في سينما في أبها؟ قال في سينما فين؟ قال أوريك. أخذه بالسيارة وجاء قبل صلاة المغرب دخل المسجد الجامع، ويوم دخل قال إيش هذا السينما؟
وين السينما؟
هذا مسجد إيش؟ قال بتشوف تسمع كلام أحسن من السينما. قال إيش كلام؟ هنا قال نكت، نكت تضحك لين تنبقى. هنا يقول قال لا يا شيخ أنا ماني متوضي. قال بلاش ضيع الصلاة، ضيعت العصر والظهر وكلها، بس احضر معي الليلة. كان حكيم هذا الرجل. هنا دخل الرجل يقول، وهو الذي يخبرني بعدين الأخ هذا الذي حصلت له الهداية، يقول والله دخلت وإني ماني متوضي وربما كنت على جنابه، وإني لا أعرف للقبلة مجالا، من يوم دخلت أبها ما أعرف فين القبلة. يقول وجيت وقصدي أبغى أضحك. يقول وفعلا جاء قبلك يقول واحد من الناس من المشايخ، وجيت بعدها أنت، يقول وقدمت نكتة، إيه نعم ضحكت منها، يقول مرة مرة، يقول فجرت الغيظ والهم اللي كان في قلبي من وجودي في مثل المجلس هذا اللي ماني من أهله ولا أبغاه، يقول وضحكت يقول وانبسطت منها. يقول وبعدين خرجت وجيت مرة ثانية وثالثة، ولكن جيت مرة ثانية ما عدا للضحك، جيت بالجد وتاب الله عليه والحمد لله.
طيب أريد أن أستعرض معك، عندنا كل يوم أبرز الأخبار اللي وردت أمس أو فنستعرضها ونشوف رأي الضيف فيها إن أذنت لي.
طيب
خلونا نشوف الخبر مع بعض. داعش يعلن دولة الخلافة الإسلامية والبغدادي أميرا للمؤمنين. طبعا هذا شيخ الخبر أعلى التنظيم إلغاء حدود سايكس بيكو وبين الدول، وجابوا فيلم يعني لهذا الكلام، وطلع على أبو محمد العدناني المتحدث الرسمي باسم التنظيم عن أنه ألغوا الدولة الإسلامية في العراق والشام، سموها الدولة الإسلامية، وقالوا أنه خلاص هذه خلافة المسلمين، ونصبوا البغدادي أبو بكر البغدادي خليفة للمسلمين. أنت كيف قراءتك للحدث؟
والله يا أخي أمر داعش أنا بالنسبة لي لا يزال غامض.
شلون غامض؟
لم أصل فيه إلى المعنى الحقيقي لهذه الجماعة. ليش؟ لأن الشعارات طيبة، لكن كونهم يقتلون إخوانهم، قاتلوا النصرة وقاتلوا الجيش الحر الآن الذي يقاتل من أجل يعني الظلم الواقع على الشعب السوري، قتلهم للأبرياء، هذا يجعل الإنسان يقف موقف الغريبة والشك من هذه التصرفات. كونهم يعلنون الخلافة، يجب أولا أن نتبين ما هو منهجهم وما طريقهم، وعلى أي طريق هم، هم من أهل السنة والجماعة أم من أهل التكفير الذين يكفرون؟ أعتقد أنهم يكفرون، حتى يكفروننا في هذه البلاد، لأنهم كانوا جزءا من القاعدة. نعم، وبالتالي فيكون مثل هذه الأعمال كلها إذا كان هذا حقيقة. وأنا قلت لك أني في البداية ليس عندي الفهم الكامل لعقيدة هذه الجماعة حتى أصدر فيها حكما أو أقول فيها.
هم امتداد لفكر القاعدة، يعني هم امتداد يعني أبو مصعب الزرقاوي في القاعدة لما أنشأها في 2004، ثم امتدت في يعني أبو حمزة المهاجر وقبله البغدادي ثم أبو بكر البغدادي الآن. هذه السلسلة هي متفرعة من أفكار القاعدة.
لكني سمعت أن القاعدة أصلا الآن تبرأت منها، سمعت حتى القاعدة التي عندها انحراف فكري وتعتنق فكر الخوارج بتكفير المسلمين.
يعني أنت تقول إنه هذول الناس من الخوارج ولا ما هم من الخوارج؟
أعتقد أنهم أشد حتى من الخوارج. أعتقد فيما أسمع الآن إيه؟ من تصرفاتهم أنهم أشد حتى من الخوارج.
أشد من الخوارج.
أشد. إيه هذا مما أسمع. ولا أستطيع أن أجزم به. لأن الحكم على الشيء
فرع عن تصوره.
فرع عن تصوره.
اليوم.
وأنا تصوري عن هذه الجماعة محدود لأنني ما أتلقاه إلا من الوسائل العامة. والوسائل العامة قد لا تنقل لك الحقيقة.
وسائل الإعلام.
إيه وسائل الإعلام هنا قد لا تنقل الحقيقة كاملة. قد تعطيك جانب ثم تخفي عنك جوانب. ولذا لا ينبغي للعالم أو الداعية أن يحكم على فئة معينة إلا بتصوره شامل، وإلا فأفضل شيء يقول لا أدري.
إيه. نعم. هم تكلموا على قضية الوطنية إنه الوطنية صنم وأزالوا الحدود بين سوريا والعراق. تعرف هم يعني المنطقة اللي موجودين فيها من حلب تقريبا في سوريا إلى ديالى في العراق تقريبا هذه أماكن تواجدهم. وقالوا إنه الحدود السياسية تخالف الشريعة. هل فعلا الوطنية صنم وهل فعلا الحدود السياسية أبداً تخالف الشريعة؟
أبدا. الأمة الإسلامية منذ عهد الخلافة انتهت وهي تحكم كل دولة لها حاكم ولها إمام ولها منهجها ولها طريقتها ولم يكن بذلك صنم ولا شيء. إنما كونهم هم يريدون أن يزيحوا الشيء الموجود هذا بفكر خاطئ قد لا يتفق معهم الناس أبدا. متى يكون ذلك مشروعا؟ إذا أجمع أهل السنة والجماعة كلهم أهل السنة والجماعة.
طيب هم لو قالوا
بعلمائهم
لو يعني قالوا هم اللي ما يدخل معنا معناته إحنا لنا الحق في محاربة لأنه لم يدخل في البيعة.
هم يقولون هذا بل يقولون سمعت فتوى أمس أن عالم يقول الذي لم ليس معنا لا يجوز له صيام صيامه باطل. بمعنى إذا أبطلت صيام مسلم كأنك تكفره. وبالتالي أمرهم مشكل على الإنسان ولا يستطيع البت فيه برأي معين. إنما ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوج.
عندنا مجموعة احنا من الصور أريد أن أستعرضها معك وأخذ رأيك فيها. يمكن تتذكرها يمكن ما تتذكرها. طيب. بس إن شاء الله تتذكرها
إن شاء الله.
خلونا نشوف الصورة الأولى مع بعض. تعرف هالمسجد؟ شوفه. تذكر هالمسجد؟
إيه هذا مسجد الخشع في أبها.
مسجد إيش؟
الخشع.
الخشع.
إيه
في أبها.
هذا حي من أحياء أبها القديمة.
إيه.
وهو المسجد الذي كنت أسكن بجواره والذي يعني مارست فيه أول عمل للدعوة.
هذا أول عمل للدعوة.
أول عمل للدعوة بعد خطبة الجمعة. خطبة الجمعة كانت في الجامع.
إيه.
لكن في الليل قمت بعد صلاة المغرب أخذت كتاب الكبائر واستأذنت من الإمام الشيخ بخيت العوادي رحمة الله تعالى عليه. وفرح كثيرا لما رأني لأنه يعرفني لاعب كرة.
أيه.
والآن بجي أذكر الناس وحدثهم ففرح وأيدني وقال جزاك الله خير وبدأت أقرأ في كتاب الكبائر للذهبي.
أيه.
إيه نعم في هذا المسجد.
عام كم؟
عام 1387 للهجرة يعني قبل 48 عاما.
ما شاء الله.
إيه نعم.
الله يعطيك الصحة والعافية. طيب خليني أشوف معك صورة أخرى وأناقشك عنها إن أذنت لي. خلونا نشوف الصورة الثانية.
نعم.
عيد لي الصورة برا ثانية. إيش الصورة هذه؟
هذه صورة الشيخ عايض الكرني.
إيه.
وأنا بجواره.
إيه هذا أنت وراء.
أيوة.
وإيش الصورة دي من
الصورة هذه كريم أخي الكريم في لما حصل العدوان أيام صدام أعلنت
حرب الخليج.
إيه حرب الخليج. أعلنت الحكومة السعودية التعبئة العامة.
إيه.
هنا ودعت إلى التجنيد والتدريب الإجباري. إيه نعم. فكنا في بداية المتقدمين أنا ومجموعة من الدعاة والمشايخ الشيخ عبد الله المصلح الشيخ عايض الكرني أنا أبنائي الدكتور أحمد الدكتور أنس. إيه نعم. ومجموعة كثيرة والتحقنا بمركز التدريب في مدينة خميس مشيط وأمضينا دورة لمدة شهر تدربنا فيها على كافة الأسلحة بالمسدس وبالبندقية وأيضا إلقاء قذف القنابل وأيضا بعض الحركات على الدروع. نعم. فكنا في هذا.
إيش علاقتك أنت بالشيخ عايض القرني تحديدا يعني والشيخ لأنه ظهرت معه في هالصورة أو هذه بس مصادفة صارت؟
لا ما هي مصادفة طبعا. علاقتي بالشيخ علاقة حميمة جدا. أيوة. فهو أولا من المنطقة وفي نفس الوقت عاصر بداية الدعوة وكنا في ذيك الفترة التي كنت فيها أنا وبعض المشايخ وهو الشيخ سليمان بن محمد بن فايع العسيري كنا ننشد أنصارا ونلتمس من يساندنا في العمل الدعوي وكان الشيخ في بداية طلبه للعلم لديه إمكانات ومواهب عجيبة في الحفظ وفي الشعر وفي أي نعم، فاستطعنا أن يعني نحتك به، وبدأ يقدم في ندوة أسبوعية كانت عندنا في أبها، ثم بدأ يلقي بعض الدروس والمحاضرات، ثم استمرت العلاقة والصلة الدعوية والمحبة في الله سبحانه وتعالى، وهي كل يوم تزداد يعني قوة وأصالة، وأسأل الله أن تمتد إلى الجنة بإذن الله.
هذه الصورة دي تطرح لي سؤال، أنه إيش هو المفروض موقف الدعاة أيام الأزمات؟ يعني أنتوا الآن دخلتوا إلى أنه رحتوا جنتوا ولبستوا
الأمس.
في الأمس، الأمس القريب هذا، الشيخ عايض القرني مع زميلي علي العلياني يقول إحنا اعتزلنا السياسة وتركنا السياسة وما لنا دخل في السياسة. يعني هل المفروض الداعية أيام الأزمات يظهر للناس ويعطي موقف ويؤيد يعني موقفا معينا، أو لا في الأزمات يجب أن يقول أو يبتعد عن كل ما هو سياسي ويركز في الأشياء الوعظية والأشياء الدعوية للناس ويترك ويبتعد تماما عن السياسة؟
والله يا أخي الكريم، لكل حديث يعني حادث حديث. يعني دخلنا نحن ذيك الأيام حينما كانت البلاد مهددة بعدوان سيء من قبل يعني بعض الحكام مثل صدام ذيك الأيام، والدولة أعلنت التعبئة، فما ينبغي للعالم أنه يتأخر لما أعلن التعبئة العامة والتجنيد والتدريب.
بس ما شفنا إحنا المشايخ في الرياض ولا في الشرقية طلعوا في
المشايخ الكبار التجنيد. ربما ما يستطيعون أنهم يمارسون، لكن نحن كنا في عنفوان الشباب وفي قوتنا الشبابية، وربما في الرياض حصل من الشباب.
لا أنا أتكلم على الدعاة اللي في سن مثل الشيخ عايض القرني في ذيك التوقيت، ما شفنا صور طلال على الصور.
يمكن
يعني الجنوب هو اللي طلع،
هو لا الجنوب طلع لأنه فيه ربما من أطلع، لكن فيه كانت المراكز التدريب في الرياض في الشرقية في مكة في الطائف في، والتحق بها الكثير من الدعاء، ولكن ربما لم ينالوا حظا إعلاميا في رفع الموضوع.
أنت شايف في السعودية الدعاة بشكل عام أيام الأزمات هم جزء من المشكلة ولا جزء من الحل؟
ليسوا جزءا من المشكلة، الدعاة هم جزء من الحل، لأنهم مواقفهم يجب أن تكون بارزة، ولكن قد
الواقع أنا أسألك عن الواقع،
الواقع قد لا يتقنون الآلية التي يسلكونها، وإذا لم يتقنها فلا أقل من أن يعتزل. نعم، لأن الفتن إذا لم
هذا ما يجب أن تتحدث عن ما يجب. أنا أسألك عن الواقع، هل الدعاة من وجهة نظرك في اليوم هم جزء من الحل أيام الأزمات ولا هم جزء من المشكلة؟
ليسوا جزءا من المشكلة على الإطلاق، لأنهم ليسوا سببا فيها، ولكنهم يمكن أن يكونون جزءا من الحل، وهم يقومون بهذا الدور. يعني أيام لما جاء العدوان كان العلماء والدعاة يلقون خطبهم ويمارسون،
يعني اللي يفهمون أنهم هم ليسوا جزءا من المشكلة لكنهم ليسوا دائما جزء من الحل.
أيوة، حينما تتاح لهم الفرصة فإنهم ما أعتقد أنهم يتأخروا.
أواصل معك هذا الحديث ومجموعة أيضا معي من الصور، لكن استأذنك في فاصل قصير، فاصل قصير ثم نعود. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. شيخ سعيد، أيضا أريد أن نستعرض معك صورة دنتلي ويشوف انت تتعرف على هالشيخ ولا لا. خلونا نشوف الصورة الجديدة. تعرف هذا الرجل؟
نعم أعرفه، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
من هو هذا الرجل؟
هذا فضيلة الشيخ أبو عبد الله عبيد الله الأفغاني رحمة الله تعالى عليه. هذا علم من أعلام الدعوة إلى الله، وخصوصا في تعليم القرآن الكريم. طلب العلم على يديه الآلاف، ونقل علم التجويد إلى الناس في المنطقة الجنوبية ثم في المدينة حتى توفي رحمة الله تعالى.
وكان بينك يعني درست عليه شيء أو؟
نعم، قرأت عليه القرآن برواية الإمام حفص والإمام شعبة عن الإمام عاصم بن أبي النجود، وعندي في هذا سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنني إذا قرأت أفخر به وأفرح أكثر مما أفخر بشهادة الدكتورة، لأن ذيك كانت يعني فيها الخلوص وأيضا كتاب الله عز وجل. طلبته على يديه لمدة 4 أشهر.
يعني الإجازة حقت إجازة عبيد الله الأفغاني.
نعم في نظري.
في نظرك أغلى عليك من؟
والله إنها أغلى من الدكتورة
وأهم من الدكتورة
وأهم. إي والله، لأنها في القرآن، إجازة في كتاب الله عز وجل، وبها عرفت أقرأ كلام الله عز وجل. أنا لا أعرف التجويد قبل الشيخ عبد المجيد، درست التجويد في مدارس الابتدائية وعرفنا أحكام النون الساكنة والتنوين وأنها الإظهار والإقلاب والإدغام والإخفاء، لكن حكما من غير يعني من غير تطبيق، مثل اللي يعرف أحكام القيادة، قيادة السيارة، إنك تمسك تدق السويتش وتضع رجلك اليسار على الكلتش واليمين على الفرامل لكن اطلع طلع في السيارة، هذا شو ما يعرف يسوق؟
ما يقدر.
هي نعم، وأنا كذلك كنا نعرف الأحكام، لكن لما جاء الشيخ إلى أبها وكان لي من فضل الله دور في مجيئه إلى أبها.
أنت كان لك دور في وصول الأبها؟
نعم، لأن كنت مسؤولا في الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في أبها، وكنت أنا والشيخ سليمان بن محمد بن فايع حفظه الله. نعم. وأمد في عمره على الطاعة، كنا نذهب في كل سنة في رمضان نأخذ عمره ونجلس في مقرأة للشيخ محمد صالح القزاز رحمه الله رئيس الجمعية الخيرية في المملكة، ونسمع النماذج هذه الجميلة من القراء الصغار. فيوم من الأيام قلنا يا شيخ محمد عندنا في الجنوب نبغى مدرس يجي يعلم الناس مثل هذا، قال أنتم مستعدون لدفع ثلث راتب للمدرس؟ قلنا نعم. كان عندهم نظام يوزعون الراتب 3 أجزاء، ثلث على الجمعية العامة اللي في مكة تمدهم بالثلث، وثلث على الجمعية الفرعية، وثلث على أولياء الأمور، أي علشان ما عندهم إمكانيات. وفعلا قلنا مستعدين، وكاتبناهم عن طريق الشيخ عبد الله بيوسف الوابل مدرس العلوم الشرعية وقاضيها سابقا رحمة الله تعالى عليه، ووافقوا. وما يعني أحسسنا يوم من الأيام إلا والرجل جاءنا في أبها ونزل بعائلته وهو الشيخ عبيد الله. نعم.
إيش تأثير الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه على المنطقة الجنوبية في الدعوة؟
تأثيره على المنطقة الجنوبية، المنطقة الجنوبية كما تعلم منطقة كبيرة، كان له تأثير عظيم على جيزان.
جنوب جنوب.
إيه جنوب، نعم جيزان، لأنه بدأ دعوته في صامطة وأوجد المعهد العلمي، وتخرج من هذا المعهد العديد من العلماء والقضاء والمدرسين.
أكثر في عسير.
في عسير كان له وجود بسيط. امتد نفوذه وطلع إلى عسير وفتح بعض المدارس، لكن لما نزل إلى جيزان وانقطع عنه التمويل ماتت هذه المدارس، فلم تستفد المنطقة استفادة كاملة من الشيخ عبد الله مثل ما استفادت منطقة جيزان.
المجتمع الجنوبي مجتمع قبلي وفي قبائل، علاقة الداعية بالقبيلة يعني كيف أنه ممكن أنه يكون داعية ويتقاطع مع القبيلة إيجابا، والأشياء البروتوكولات اللي تفرضها أو سميها العادات والتقاليد تفرضها القبيلة، أنه كيف ما تخترق أو كيف يحتربها الداعية وهي لا تسيء للدين؟
طبعا المجتمع القبلي أولا مجتمع محافظ، ثانيا مجتمع لديه تقاليد ولديه عادات، من هذه العادات ما هو موافق للشرع، فهذا ينبغي للداعية أن يستغله وينفذ من خلاله إلى القبيلة، فيقولون هذا منا وفينا ومن ربعنا وخوينا. نعم، يحضر في مجالسهم وفي منتدياتهم وفي من هذه العادات ما هو موافق مخالف للشرع، فيه شيء من مثلا المخالفة، فعليه أن يقدم الدليل والنصح برفق ويبين لهم، لأنهم مسلمين حتى ولو كانوا قبائل لكنهم بالأصل مسلمين، وفي نفس الوقت يريدون الحق، ولا يربطهم بالعادة والتقاليد رابط قوي بحيث يضحون بالعقيدة والدين من أجل العادة والتقليد. لا، إذا تبين لهم من خلال الدليل الشرعي وبالأسلوب المقنع أن العادة هذه أو هذا التقليد أنه حرام يتركونه. أضرب لك مثال، مثال عادة من عادات الناس في المنطقة الجنوبية وفي حتى بعض أنحاء المملكة النصب السرادقات في العزاء، اي نعم، وإقامة الولائم من 3 أيام، في الصباح ذبائح وفي الظهر ذبائح، اي نعم. صدرت فتوى بتحريم هذا لما واجهنا به الناس هناك، اي نعم، قبلوا وبطلوا هذه العادة. وبدأنا الآن نلمس الحمد لله أنه في أبهى الآن المناطق اللي كان فيها التمسك بهذا الآن يحددون وقت للعزاء، يقولون من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 6 مساء، ساعتين بس، اي نعم. وبلاش التجمع ذاك والتجبر وأخذ الإجازات والجلوس والذبائح اللي تطلع وتنزل، والغداء عندي والعشاء عند فلان، كله ما هو موجود الآن الحمد لله.
صحيح أنه الشيخ بن باز طلب منك أنك تدرس في الحرم؟
أنا طلبت منه.
أنت طلبت منه؟
نعم طلبت منه
أنك تدرس في الحرم.
قال لي فين أنت تعيش؟ قلت أنا في مكة الآن. أيوة. فثم قلت له عندي رغبة اللي أنا أدرس في الحرم، فأريد شفاعتك. فأمر كتب كتاب، كتب كتاب وزودني مكتبه بالرقم. كتب كتاب للرئيس العام للحرمين الشريفين الشيخ محمد بن سبير رحمة الله تعالى عليه، ونزلت بصورة ما هو بصورة بالرقم اللي هو عقب لأنه سري. أي نعم. فقال لي الشيخ محمد، قال وأنا موافق لكن الأمر يتطلب الرفع للمقام السامي. أي نعم. ونحن رفعنا. يقول قلت عطني رقم أعقب، فقال لي ما أستطيع لأن الرقم السري ما يعطى. ما أدري هل رفع وهل جت موافقة أو شيء، لم أعقب بعد هذا ولم يحصل هذا.
ما درست أنت في
لا ما درست الحرم لا. أي نعم.
ما درست. طيب علاقتك بالشيخ عبد العزيز بن باز كيف كانت في نهاية حياته أو حتى في بداية الدعوة. متى بداية أنت تعرفت عليه؟
أنا تعرفت عليه من بداية الدعوة، لما كنا بدأنا الدعوة في عام 1388 كنا نحج ونلتقي به في مخيم له، كان مخيم في ميناء يلتقي فيه كل عموم طلبة العلم من المملكة كلهم، ونخبره وكان يسألنا عن الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل اللي نحن تلاميذه، لأنه كان زميله في الطلب وكان قاضيا مثله، عين هو في عسير وعين الشيخ في الدلم. اي نعم، في سنة واحدة سنة 1360، وكانوا طلابا عند الشيخ محمد بن ابراهيم رحمة الله تعالى عليه، حتى انه من الايام من ضمن الاسئلة سألني عنه، فقلت يا شيخ كثير الذكر، قال ذلك المعروف عنه. طبعا الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل من اذكر عباد الله، لا يفتر عن ذكر الله بلحظة واحدة، فقال هذا معروف عنه منذ الطلب انه كثير الذكر، كان يسألنا عنه. لكن ازدادت العلاقة مع الشيخ على يعني ممر السنين حتى زالت الكلفة بيني وبينه، وأصبحت يعني أجرؤ عليه، وهو رجل ذو مهابة وله
يعني تتسع على الشيخ عبد العزيز
أجرؤ عليه في النكتة، حتى أنه كان يدخل غترته في فمه من الضحك ويقول الله يهديك الله يهديك.
وش مثل النكت اللي كان يضحك
من النكتة؟ قلت له مرة من المرات سألني قال عندك كم عندك زوجات؟ قلت عندي عفريتتين. اي نعم. قال وش عفريتتين؟ قلت العفريتة حقت السيارة اللي يضعونها إذا بنشر الكفر ما يحطون تحتها عفريتة يا شيخ. نعم. قالوا ليه عفريتتين؟ اي نعم. قلت لها قصة. قال وش القصة؟ قلت كنت في سفر أنا وزوجتي أم أحمد رحمة الله عليها وأم البراء حفظها الله، في يعني رحلة من مكة بعد أداء عمره، ومعي زوج بنتي في سيارة ثانية، وأمه أم أحمد معي في السيارة، وكان الجو آنذاك غائما بين الثنتين في بداية زواجي بأم البراء، لم تكن النفوس يعني
زعلانة،
كانوا زعلانين، وأنا أحاول أقرب القلوب وأجيب نكت لكن مكربنين مرة واحدة. المهم ونحن في الطريق أشر لي من وراي رحيمي ووقفت، فجاء إلى عندي وقال لي عندك عفريتة؟ قلت ليش؟ قال أنا ما عندي وخاف أبنشر، خليك وراي بحيث لو بنشر شيء. قلت عندي عفريتتين، خذ الكبيرة منهم. قلت خذ العفريتة الكبيرة أم أحمد الله يرحمها، وأنا ودي ذيك الأيام يأخذها علشان يصفى لي الجونة وأم البراء. إيه نعم. فضحكوا الثنتين وانبسطوا من النكتة، قالوا ما دام قدنا عفريت والله ما بواحدة بتروح، ونزلت أم البراء. فضحك الشيخ من هذا الكلام حتى يعني سبحان الله ضحك كثيرا. مرة جبت له نكتة قلت إن يا شيخ ترى عجوز زهمت علي من الرياض وأنا في أبها، قالت عندي سؤال وأنا أكلمك من الرياض. قلت تكلميني من الرياض والشيخ بن باز عندك، ليه ما تسألينه؟ قالت والله أنك أحسن منه، كأنها سمعت شريط. إيه نعم، الشريط فيه يعني حيوية وهذا. قالت والله انك احسن منها. انا طلعت في راسي يوم قالت اني احسن من ابن باز قلت هاتي بس، وافتيتها بما يسر الله. ويوم جيت الشيخ عبد العزيز قلت ترى صدقت يا شيخ، ترى ما يعرف العلماء الا ذيك العجوز، عرفتني اني مني احسن منك. فضحك رحمه الله تعالى.
رحمه الله. اريد ان استعرض ايضا معك صوره اخرى وفيها شيء نعيشه اليوم وشيء عشته انت قبل يمكن 50 سنة، اريد انك تربط لي بين الصورتين بشيء بشكل او باخر. خلونا نشوف الصوره مع بعض. هذه صورتك، لكن تعرف الصورة الثانية وشي؟
كأس.
كأس. هذه
رياضي.
أيوة. هذه هي بطولة كأس العالم اللي الآن تلعب في في البرازيل. هذا شعار البطولة.
نعم.
أنت قبل شوي تقول لي إنك كنت لاعب كرة قدم.
نعم.
وقريت أنا في كتاب المسند العائدون إلى الله إنه أنت كنت أساسا مدرس تربية رياضية.
نعم.
صحيح إنه كنت مدرس تربية رياضية.
نعم.
فعندك علاقة بكرة القدم واليوم الشباب متعلقين جدا بكرة القدم والآن يعيشون يعني يوميا يمكن 3-6 ساعات أحيانا يتابعون كرة البطولة. القدم. إيه أنت كيف أنت إيش تقول للشباب أو كيف تشوف إنه يعني دعاة في فترات كثيرة كانوا يرون إنه هذه من الأشياء المضرة وأشياء ضيع الوقت والأشياء، بينما نحن نشوف إنه الأمم المتقدمة الآن الأمم اللي سابقتنا بمراحل عندها كرة قدم ويتابعون ولا ضرهم شيء.
بالنسبة لي أنا ماضي رياضي زاخر. نعم. أول مدرسة رياضية، حضرت دورات رياضية كانت تعقدها وزارة المعارف آنذاك. لاعب كرة.
كنت لعب كرة.
كنت لاعب كرة وكان
في نادي ولا
في نادي، نادي الأهلي بعدين الفاروق بعدين الوديعة بعدين أبها الآن هو النادي الوحيد. أنا من المؤسسين لهذا النادي.
أنت من مؤسسي نادي أبها؟
من مؤسسين لهذا النادي. نعم.
وكان اسمه أول شيء الأهلي.
اسمه كان اسمه الأهلي
وبعدين راح
وبعدين صار الفاروق لأنه الأهلي أصبح نادي في جدة مشهور، فرئاسة العامة قالوا غيروا الاسم فاخترنا الفاروق.
ليش ما قلتوا لهم انتم اللي غيروا اسمكم؟
لا لاننا طارئين وحديثين وهم من زمان الاهلي. نعم. فبعدين كنت لاعب
فاروق.
كنت العب سنتر فرود يعني قلب دفاع يعني يسمونه ذيك الايام قشاش.
ايه.
يعني ما خلي احد يعرض من عندي، بل كنت اذا جاء المهاجم وحاورني وفاتني كنت اعتزي اقول ابو فلان واطرده لو إذا فاتت الكرة ما يفوتني هو، أرقب لها وأخليه يطيح. وما في ذيك الأيام كان في كروت حمراء. نعم. بعدين لاعب كرة سلة، لاعب جمباز، تنس طاولة.
كنت لاعب بالجمباز؟
نعم. وكنت لاعب وثب عالي خاصة أيضا. تنس الطاولة عندي فيها بطولة على مستوى المملكة سنة 1382 في الطائف. أيوة. بعد أن من
البطولة ذي في إيش؟
في تنس الطاولة.
في تنس الطاولة.
نعم. بعد أن من الله علي بالهداية واليقظة الروحية، أنا من بداية حياتي ما كنت سيء، يعني كنت أصلي، ولكن تعرف التيارات الفكرية اللي كانت تمر أيضا الشباب والطيش والهذا كانت تمر على الإنسان لحظات فتور، لكن لما الله عز وجل أيقظ في قلبي الإيمان والدين والالتزام الصحيح سنة، وهذا سنة 1388، طبعا قطعت صلتي بالرياضة. نعم. كاملة. وكان هذا لجهل كما ذكرت في بداية الحلقة، كان مفروض أني أواصل معهم يعني يستفيدون وأستفيد أنا كذلك، لكن كنت أظن أن هذا كله لعب. ورغم أن حين كنا في النادي هذا نحافظ على الصلاة، ما نترك الصلاة حتى كنا نصلي أحيانا في الملعب. إيه. نعم. أيوة. بعد ذلك انقطعت فترة طويلة عنها، لكني لم أستطع أن أنسلخ من جلدي الرياضي، بقي عندي نوع من الرابطة بالماضي. ولذا إذا جت مباراة فاينل يعني يسمونها النهائية ذي أشوفها ما في مانع، لكن من دون تعصب، لا أتعصب للهلال ولا للنصر ولا للاتحاد.
تشجع أبها ولا تشجع فريق ثاني؟
أشجع اللعبة الحلوة.
ايه.
إذا شفت اللعبة الجميلة اللي ما فيها طيش ولا فيها عنف ولا فيها فنية حركية أنا حقيقة أستمتع بها. إنما كونها تجي من لاعب في النادي الأهلي أفرح، أو لاعب في نادي الاتحاد أحزن لأن الأهلي ضد الاتحاد أو النصر ضد الهلال، هذا تعصب ممقوت ولا ينبغي أن يكون.
تابعت كأس العالم؟
لم أتابع ولا محاضرة فيه ولا مباراة فيه. ليش؟ أولا ما ضيع، وأنا في هذا المرحلة من عمري ما أحتاج إلى أن يضيع دقيقة واحدة، وخاصة في رمضان بالذات. ثانيا يعني ما عندي وقت، وقتي كله من فضل الله للدعوة وللعبادة ولأسرتي، فما عندي وقت. اللي أنصح به الشباب بالنسبة للرياضة وما يتعلق بها، لا مانع من مشاهدة الرياضة، ولو كنت أنا مسؤولا في القنوات الفضائية لجعلت كل القنوات الرياضية طول اليوم. ليش؟ لأنها رياضة فراغ تمتص حماس الشباب ولا فيها فساد، أحسن من أن يشوفون أفلام سيئة أو أفلام إجرامية أو بوليسية أو شيء. وكما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول: إذا أتيت على قوم وقد عكفوا على كتب المجون فإن استطعت أن تنقلهم إلى كتب السنة فهذا حسن، وإن نهيتهم وأنت تعلم أنهم سينتقلون إلى كتب الكفر فدعهم وما تفرغوا فيه. كونه ينشغل بشيء أخف من الشيء الأعظم أعظم، مثل ما قال شيخ الإسلام يقول ابن القيم يقول مرنا نحن وشيخ الإسلام.
أنت الآن تقول أنه لا بأس من كرة القدم لأنها مفسدة صغرى،
أيوة،
ولا لأنها لا بأس
لا
فيها
لا من المباح. لا من المباحات هي من المباحات إذا سلمت من التعصب ومن الاطلاع على العورات. طبعا
أريد أن أسألك مجموعة من الناس اللي يرسلوها الناس، لكنه استأذنك في فاصل أخير، بس السنة هذه مكثرين على الفواصل.
طيب
شكرا الله.
طيب
فاصل أخير ثم نعود. حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ الدكتور سعيد مسفر. الشيخ في مجموعة من الأسئلة أريد أن أستعرضها مع شركائنا في البرنامج في تويتر اللي كنا نتحدث عنه قبل شوي في تحت الهواء. خلونا نشوف التغريدة الأولى. ما هو تأثير جماعة التبليغ عليه في بداية التزامه، وما هو رأيه فيها كمنهج دعوي؟ يمكن احنا تحدثنا شوي عن جماعة التبليغ.
ايه تحدثت.
طيب خلينا نشوف التغريدة اللي بعدها. انتوا لي اعطونا التغريدة اللي بعدها. ردد بعض الوعاظ في بداية الصحوة الكثير من القصص المختلقة بهدف الوعظ والتخويف، ما موقفه منها الآن؟ يعني في كثير الحقيقة من القصص، التائب أحمد وقصص في الثعابين، يعني أشياء كثيرة هي يمكنها للوعظ لكنها ليست حقيقية.
لا، يشترط في القصة أن تكون حقيقية وإلا أصبحت كذب. الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هنا فالقصة إذا كانت مختلقة ومن بنات فكر الإنسان لا تؤثر لأنها كذب كذب. إنما حينما تكون القصة حقيقية إما من القصص القرآني قصص الأنبياء.
لكن ما كنتوا تستخدمون بعض القصص الغير صحيحة علشان الوعظ؟
أبدا ما كان هذا، ولا يحدث ولم يحدث مني أبدا.
ما حدث مني
أبدا.
لأن بعض القصص يا أخي تحس أنها يعني
لا، قصة الثعبان هذه قصة حقيقية هنا ولا خلافة. حتى العلا ذكر ابن تيمية في أكثر من ثلاثة مواقع أنه قد يظهر الله سبحانه وتعالى شيء مما يكون في القبر كعظة للناس هنا. والذي نقل لي هو المهندس علي الشهراني زميل لنا في الكهرباء، وهو بنفسه كان مع جماعة التبليغ في الأردن. نعم. في
أليس في القصص الموجودة في القرآن والسنة غنوة أو يعني استغناء عن القصص الحديثة؟ لأنه بعض الناس يقول لك يا أخي غريبين الدعاة دول، ما يركبون طيارة لا يزمس لهم موقف، ولا يدخلون مكان لا يزمس لهم قصة، ولا يصيرون يعني كثيرين المواقف، وحنا نروح ونسافر ما يصير نفس المواقف اللي تصير لهم.
كون الغنية مسألة الغنية، هذا القصة ليست محصورة على شيء معين، إذا كانت حقيقية وواقعية والناقل لها ثقة وفي ذكرها مصلحة ومنفعة وتأثير للناس، ما الذي يمنع من استخدامها ما دامت حقيقية؟ أما كونه يحصل للداعية، فالداعية بشر من الناس، هذا الداعية متنقل، الداعية يطلع، الداعية يروح، الداعية قريب من الناس. أما بعض الناس ما حتى مرتها ما تقعد معه، إلا قاعد في غرفة الحالة، منين تجي الأحداث، منين تجي القصص؟ هنا فلا يستغرب هذا.
طيب أريد أن أسألك التغريدة الأخيرة اللي تسمح فيها الوقت، هل نشوف التغريدة الأخيرة معنا؟ التغريدة يقول: لماذا منع من إلقاء أي محاضرة في عسير العام الماضي بقرار من الإدارة؟ صحيح أنت منعت من محاضرات العام الماضي؟
إيه
العام الماضي؟
منعت العام الماضي نعم.
ليش؟
أنا ما دريت، لكني قابلت سمو الأمير فيصل ابن خالد أمير المنطقة. نعم قابلته في نهاية المدة وأخبرني بأن المنع كان نتيجة خطأ. إيه نعم.
شو الخطأ؟
إيه نعم واعتذر وقال حاسبنا من سواه. إيه نعم. قابلت أنا والشيخ سعد الحجري وقلنا ما ندري ليش نمنع. إيه نعم. قال أبدا أنا يعني أعتذر وطوالي عمموا على جميع مناطق المنطقة نفسها ومراكزها ومكاتب التعاونية بالسماح بالدعوة.
خطأ إداري يعني ورد اسم أكبر خطأ أو في شخص
والله سواه غير بلغ أو شيء.
والشيخ الحجري معك نفس الموضوع؟
كان معي نعم.
لا يعني ممنوع معك؟
كان ممنوع معي.
إيه
نعم. وهو المفتي، هو الآن عضو الإفتاء بالمنطقة الجنوبية، فذهبت أنا وإياه بعد ما جاء القرار مفتي ويمنع. هنا وأنا أيضا علمت سمو الأمير، قلت أنا مواقفي معروفة، أنا من أهل السنة والجماعة، لست يعني ولائي بالنسبة أعتبر دين بالنسبة لي أنا، ولائي للسلطان ما هو منفعي، أنا ولائي عقيدة، لأن ولهذا مسألة طاعة ولاة الأمور ترى يصنفها العلماء في مسائل المعتقد، ما يجعلونها مسألة فقهية، هي لأن يترتب عليها مفاسد كبيرة إذا
لم. لكن الشيخ الحجري كان هو المفتي كيف؟
هو دار الإفتاء في الرياض. أيه؟ عينت مفتين في المناطق.
فهو المفتي المعين من هيئة العلماء.
نعم ايوه عضو الإفتاء في المنطقة الجنوبية وله مكتب وموظفين
الشيخ الحجري،
الشيخ سعد الحجري. نعم. ففتح المكتب وجيته في المكتب، ثم فكرنا قلنا نزور سمو الأمير
واعتذر منكم الأمير.
نعم. فالأمير جزاه الله خير من يوم نحن دخلنا عليه استقبلنا استقبال جيد وطوالي يعني استجاب وصدر الأمر. وأنا السنة هذه حقيقة تعبت من الموافقة، العام الماضي يعني استرحت شوية، وإن كان الإنسان الداعي ما يستريح لكن الناس ما يعذرونك، والمنطقة كبيرة من أقصى من النماص إلى ظهران. إيه نعم. وكل واحد يقول تجي، السنة هذه حملت حقة العام الماضي كلها الله يعين، ولهذا كل يوم وأنا في بلد الله يعين.
لا شكرا لي أيضا قبولك دعوتنا وجودك هنا وتعبناك وعنيناك.
أبدا الله يجزاك.
شكرا لك الشيخ سعيد على هذا اللقاء، إن شاء الله تكون يعني فيه لقاءات أخرى مرة ثانية إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا أشكرك كذلك أن مكنتني من هذا الفرصة الطيبة التي أطل منها مع الإخوان المشاهدين
والمستمعين، حتى هذا أيضا نطلع على الإذاعة.
الله يجزاك.
شكرا لك شيخ سعيد. الشكر أيضا موصول لكم أنتم، وانقلوا على الشيخ سعيد مسفر أنه يقول: الدعاة ليسوا جزءا من المشكلة. السلام عليكم.